بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، ارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. كنا قد وصلنا في آخر لقاء الذي كان قبل أمس، لأن بالأمس لم نأخذ شيئا من الدرس، إنما كان الوقت كله للإجابة عن الأسئلة. لكننا قبل أمس كنا توقفنا في مسائل رمي الجمار، نتكلم اليوم في ما له تعلق بما كنا توقفنا عنده، وهي مسائل رمي الجمار. فنقول: إذا عجز الحاج عن رمي الجمرة لمرض أو كبر سن أو ضعف، فإن له أن يوكل غيره، فإن رمى غيره عنه أجزأه، شرط أن يبقى العذر معه ممتدا في أيام التشريق. فإن زال العذر في أيام التشريق وجب عليه أن يعود ويرمي ما رمي عنه. يعني لنفرض أن إنسانا في يوم القر الذي هو يوم الحادي عشر أول أيام التشريق مريض، أو أنه أرهق وتعب وشق عليه أن يصل إلى الجمرة فوكل غيره فرمى عنه، ثم زال العذر في اليوم الثاني، أو بقي العذر في اليوم الثاني وزال في اليوم الثالث، فإنه يجب عليه أن يرمي عن الأيام الماضية. إذا زال العذر في اليوم الثالث مثلا من أيام التشريق يعود فيرمي عن اليوم الأول سبعا ثم سبعا ثم سبعا، كما قلنا قبل أمس يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم يعود فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم يعود فيرمي عن اليوم الذي هو فيه، وهو اليوم الثالث عشر، أي ثالث أيام التشريق. إذن يجوز أن يوكل صاحب العذر، سواء كان العذر مرضا أو وهنا وضعفا وإرهاقا ومشقة شديدة لا تطاق، لا يستطيع أن يصل إلى الجمرة. والله عز وجل أدرى بحال العبد. ليس معنى هذا أن الإنسان إذا شعر بإرهاق وتعب قال الحمد لله في الأمر سعى اذهب يا فلان ارمي عني، لا يجوز هذا، لا يجوز التفريط في أمور العبادة. الله أدرى بحالك، هل أنت صادق فيما تزعم أو أنك كاذب تتعذر؟ هل الإرهاق والتعب والإعياء بلغ بك مرحلة تعجز فيها عجزا تاما عن أن تصل إلى الجمرة أو لا؟ الله يعرف حالك. فإن كنت أصبت بشيء من الإرهاق المطاق فإن هذا ليس عذرا أن توكل. يعني بعض الناس يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والمشقة تجلب التيسير. هذا ليس على إطلاقه، إذ أنه ليس ثم الطاعة إلا وفيها شيء من المشقة. ولذلك المشقة تنقسم قسمين: مشقة مطاقة يعني يطيقها العبد، وهذه المشقة لا يعذر بها أحد، ومشقة لا تطاق، وهذه هي التي تجلب التيسير. وإلا كل عبادة فيها مشقة. الآن خروجك من بيتك أو من فندقك أو من مسكنك وقدومك إلى المسجد النبوي في الشمس فيه مشقة؟ الجواب: فيه مشقة، لكنها مشقة مطاقة أو لا، يطيقها الإنسان، وكلنا أطقنا ذلك، جئنا إلى المسجد ومررنا بالشمس مثلا، مشقة مطاقة. هل هذه المشقة تجلب التيسير؟ لا. الاستيقاظ لصلاة الفجر فيها مشقة؟ في مشقة، خاصة في الشتاء في شدة البرد، لما تكون في فراشك الدفيء وأنت متدفئ، وإذا كشفت عنك اللحاف شعرت بالبرد، فيه مشقة؟ نعم فيه مشقة، لكن هل هذه المشقة تجلب التيسير؟ هل هذه المشقة تكون عذرا لترك الجماعة؟ الجواب لا، لا تكون عذرا، لأنها مشقة مطاقة يتحملها كل الناس، كل الناس يتحملونها. إذن هذه مشقة لا تجلب التيسير، إذ أنه لا تخلو عبادة من مشقة. الصيام ليس فيها مشقة؟ الإنسان إذا صام جاع وعطش فيها مشقة، هل هذه المشقة تجلب التيسير؟ لا. هل إذا صمت في رمضان وعطشت قلت والله أنا عطشت وهذه مشقة والمشقة تجلب التيسير؟ بسم الله أفطرنا، ما يجوز لك هذا، ما يجوز لك. إذن كل الطاعات فيها مشقة، لكنها مشقة مطاقة يطيقها الإنسان ويتحملها، هذه لا تجلب التيسير. أما المشقة التي تجلب التيسير هي التي لا يطيقها العبد أو تتسبب له في ضرر، كالمرض مثلا، إذا صام في مرضه ربما يزداد مرضه، أو ربما يتأخر برؤه، يتأخر شفاؤه، أو ربما يكون فيه عطبه وهلاكه، فهذه المشقة تجلب التيسير. ذاك الذي جرح في رأسه ثم نام فاحتلم من الصحابة، فسأل بعض من حوله هل لي عذر في أن أتيمم؟ قالوا لا، ما نجد لك عذرا وأنت تجد الماء. طيب هذا رأسه قد فتح، جرح في رأسه، هذا لو اغتسل ربما يموت، لكن الذي كان حوله قالوا لا نجد لك عذرا، فاغتسل فمات، اغتسل دخل الماء إلى رأسه مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ جهلوا؟ يعني إذا كانوا لا يعرفون الحكم يسأل. هذه المشقة تجلب التيسير، مرض أو مشقة لا يحتملها الإنسان، أما المشقة التي يطيقها لا تخلو طاعة من مشقة. إخراج الزكاة ما فيها مشقة؟ لما تخرج المال أنت تقاوم نفسك، النفس تدعو إلى الشح، تدعو إلى البخل، وأنت تخرج هذا المال، إذن في مشقة لكنها مشقة مطاقة لا تعذر بها، لا تعذر بها. إذن كل الطاعات لا تخلو من مشقة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، لما تخرج من بلدك وتترك زوجك وأولادك وأهلك وتغترب وتتحمل عناء السفر وتبذل هذا المال الكثير الذي ربما أولادك يحتاجون إلى بعض هذا المال، فيه مشقة على النفس لكنها مشقة مطاقة، إذن هذه لا تعذر بها، هذه لا تعذر بها، لأن كل الطاعات فيها هذه المشقة. أما المشقة التي تجلب التيسير هي التي لا تطيقها ولا تتحملها، كإنسان عاجز عن السير تقول له لا بد أن تسير، ما يستطيع. امرأة كبيرة في السن، رجل كبير في السن لا يستطيع أن يحتمل المشي مثلا إلى الجمرات ولا يجد من يقوده في عربة أو نحوها، مشقة لا تطاق. طفل صغير لا يحتمل الزحام، امرأة عجوز لا تحتمل الزحام، هذه مشقة لا تطاق، ربما تتلف، ربما يكون فيها عطبها وهلاكها وموتها. فالله أعلم بحالك أيها العبد، فإن كنت صادقا في أنك لا تستطيع الوصول إلى الجمرة جاز لك أن توكل، فإن رمى عنك الذي وكلته أجزأك ذلك، أجزأك ذلك. ومالك يقول وتبقى في مكانك وأنت تسبح وتهلل وتذكر الله عز وجل حتى يغلب على ظنك أنه قد رمي عنك. لكن إذا زال العذر في أيام التشريق وجب عليك أن تعيد الرمي كله، يعني إذا كان العذر يوم النحر خاصة مع كثرة الأعمال والتعب فوكلت، زال العذر في اليوم الثاني الذي هو أول أيام التشريق ترمي عن الأمس ثم ترمي عن اليوم وهكذا. لكن إن استمر العذر أيام التشريق فجاز لك أن توكل، وإذا رمى وكيلك وقع عنك بإذن الله. هذه المسألة يا إخوان لا نعلم فيها دليلا، لا نعلم فيها دليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ورد أن الصحابة حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم الصبية ومعهم الصبيان والأطفال فكانوا يرمون عنهم، فالفقهاء قاسوا المرضى والضعفاء بالصبيان بالأطفال، فالصحابة حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يرمون عن أطفالهم، لكن لم يرد نص عن التوكيل بالنسبة للكبير، لكن الفقهاء قاسوا العاجز بالطفل، هنا مسألة وهي أن بعض الحجيج يوكلون بلا عذر ويرتحلون من مكة، وهذا كثير جدا، حتى أننا نرى في المدينة في يوم النحر، في مساء يوم النحر الحجاج قد عادوا بعضهم إلى المدينة مساء يوم العيد. يا أخوان الحج ما خلص، قالوا وكلنا. وكلتم؟ أي توكيل هذا؟ قالوا وكلنا من يرمي عننا. هذا التوكيل لا يجزئ ولا يقع عنهم ولو رمى عنهم 1000 مرة، لأنه توكيل بلا عذر، لا هو مريض ولا هو عاجز، ثم هو ترك مكة وجاء إلى المدينة. فهذا ترك عدة واجبات، ترك واجب المبيت في منى، فرط في نسكه فعليه دم، وفرط في رمي الجمار، ومن وكل عنه رميه لن يجزئ، وبالتالي ما رمى فوجب عليه دم على تركه الرمي، وفرط في نسكه، وخالف هدي نبيه صلى الله عليه وسلم الذي قال خذوا عني مناسككم، والنبي صلى الله عليه وسلم بقي في منى وبات بها ورمى الجمار. وهكذا ينبغي للحج أن يفعل. والعجب كل العجب كما قلت لكم أنك تجد يوم العيد مساء الحجاج قد وصل بعضهم إلى المدينة بحجة أنهم وكلوا، وهذا لا يجزئ، وفيه تفريط وقصور وتضييع لفريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى، وهي فريضة الحج. مسألة أخرى وهو النفر الأول. نحن قلنا أن كل يوم من أيام الحج له اسم خاص به، فاليوم الأول هو يوم التروية، أول أيام أعمال الحج هو يوم التروية. اليوم الثاني هو يوم عرفة. اليوم الثالث الذي هو يوم العيد هو يوم النحر. اليوم الرابع الذي هو أول أيام التشريق وهو اليوم 11 هو يوم القر، لأن الحجاج يقرون بمنى لا يخرجون منها، سمى يوم القر. اليوم 12 هو يوم النفر الأول، وآخر الأيام هو اليوم 13 ويسمى يوم النفر الثاني. والله عز وجل يقول في كتابه واذكروا الله في أيام معدودات. أية أيام هي؟ هي أيام منى، أيام منى. قال واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. قال فمن تعجل في يومين، أي يومين؟ يعني اليوم 11 والثاني عشر. بعض الناس يظن أن اليومان هما يوم النحر والحادي عشر، يعني 10 و11، وهذا ليس بصحيح. يوم النحر غير محسوب في أيام التشريق. يوم النحر لك أعمالك فيها، وهي رمي الجمار، نحر الهدي، الحلقة والتقصير، طواف الإفاضة. لكن أيام التشريق بدايتها من اليوم 11. فقول الله من تعجل في يومين يعني اليوم 11 و12، يوم القر ويوم النفر الأول. وسمي بيوم النفر الأول لأنه جاز للحجيج أن ينفروا من فيه إن شاءوا. فمن أراد التعجل فإنه ينبغي عليه أن يخرج من منى قبل غروب الشمس، فإن غربت عليه الشمس وهو بمنى وجب عليه المبيت، وجب عليه المبيت. فإذا كان الإنسان يريد أن يتعجل، وإن كان التأخر أفضل، لأن الله قال ومن تأخر فلا إثم عليه، ثم قال لمن اتقى، والنبي صلى الله عليه وسلم تأخر، بقي في منى 3 أيام، ولا شك أن الذي يتأخر أفضل من الذي يتعجل، وإن كان الذي تعجل كمل حجه، كمل حجه وأدى نسكه، لكن ذاك له زيادة أجر بمبيته لليلة الثالثة ولرميه الجمار في اليوم الثالث، فأجره لا شك أعظم. لكنك إن كنت تريد أن تتعجل فإنك ينبغي عليك أن تغادر منى قبل غروب شمس اليوم 12. فإن غربت عليك شمس 12 وأنت في منى وجب عليك المبيت، ولا يحق لك أن ترتحل. إلا أن بعض أهل العلم من المعاصرين يقول إن ارتحل من منزله في منى، ارتحل من مخيمه وركب الباص مثلا، إن ارتحل من منى قالوا وحبس من شدة الزحام في الطريق حتى غابت عليه الشمس فإنه يرتحل ويخرج ولا يبقى، هكذا قالوا، لأنه خرج من منزله من مخيمه من خيمته ركب الباص ثم حبس في الطريق بسبب الزحام الشديد، فهذا قالوا يرتحل، لكن الأصل أنه إن كان لازال في منزله وغابت عليه الشمس فإنه لا يرتحل، ويجب عليه أن يبيت الليلة الثالثة ويرمي جمارها ثم يدفع بإذن الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يظن أن التعجل لغير أهل مكة، والذي لا خلاف فيه بين أهل العلم أن التعجل لكل حاج سواء كان مكيا أو آفاقيا، سواء كان من أهل مكة أو جاء من الآفاق، فكل من حج له أن يتعجل إن شاء وله أن يتأخر إن شاء. وبعض الناس يظنون أن معنى التأخر أن تخرج من مكة قبل غروب الشمس، قد سمعنا هذا من بعض عوام الحجاج، وليس ذلك بصحيح، بل المطلوب منك إن كنت متعجلا أن تخرج من منى قبل غروب الشمس، لا من مكة، تخرج من منى. ومعلوم أنك إذا رميت جمرة العقبة خرجت من منى. لما؟ لأن العقبة إما أنها على الحد بين منى ومكة أو أنها خارج منى، والتحقيق أن العقبة خارج منى، يعني إذا وصلت العقبة ورميتها أنت الآن خارج منى، انتهى أمرك، يعني خرجت من منى. فلو كنت رميت العقبة والشمس تكاد تغرب أنت خرجت من منى، لك أن تنفر، لك أن تنفر، ولست الآن أنت في منى لأن العقبة خارج منى على التحقيق، وإن كان بعضهم يرى أنها على الحد، أنها على الحد، والأقرب والله أعلم أنها خارج حدود منى. فإن فعلت ذلك خرجت. مسألة أخرى وهي مسألة التحلل ذكرها المصنف هنا، وإن كنا قد أشرنا إليها سابقا، وخلاصتها أن مالكا رحمه الله تعالى وطائفة من أهل العلم يرون أن التحلل الأول يكون برمي الجمرة فقط، فإن رميت الجمرة تحللت، وعنده حل لك كل شيء، عند مالك يعني حل لك برمي الجمرة كل شيء إلا النساء والطيب. ولا يخفى على شريف علمكم أن الصيد محرم حتى في الحل، يعني لو رمى الإنسان الجمرة وخرج إلى الحل فإنه لا يصاد لأنه لا زال محرما. والجمهور أن التحلل الأول لا يكون إلا بفعل اثنين من ثلاثة، وهي رمي الجمار، الحلقة والتقصير، طواف الإفاضة. فإن فعل أمرين من هذه الأمور الثلاثة حل له كل شيء إلا النساء، حل له حتى الطيب إلا النساء، مع الصيد، والصيد مجمع عليه أنه لا يحل للحاج أن يصطاد إلا إذا تحلل التحلل الثاني، ولا يصطاد في الحرم، إنما إن خرج إلى الحل جاز له أن يصطاد، لأن الله يقول إذا حللتم فاصطادوا، قال إذا حللتم فاصطادوا، يعني أبيح لكم. وهذا الأمر كما ذكرنا سابقا ليس على الوجوب، إنما هو للإباحة، والقرينة الصارفة هي النهي السابق، لأن الله قال قبل ذلك وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فإذا حرم الله صيد البر على المحرم ثم أمره بالصيد علم أن الأمر للإباحة لا للوجوب ولا للندب ولا للاستحباب. ننتقل إلى أمر آخر وهو التحلل بالحلق أو التقصير، أيهما أفضل؟ لا خلاف بين أهل العلم أن الحلق أفضل من التقصير، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال رحم الله المحلقين، فقيل له والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. فقالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. قال والمقصرين. فدعا للمحلقين ثلاثا. ومعلوم أن حلق الرأس جز الناصية عند العرب من أبلغ المذلة، أن تجز ناصية الإنسان يعني يحلق رأسه من أبلغ المذلة. ولذلك كان عند العرب في جاهليتهم إذا تمكن العدو من عدوه وأراد أن يبالغ في الانتقام منه جز ناصيته وتركه، فيكون قد أبلغ في إهانته ومذلته لأنه حلق رأسه، لأن أشرف ما في الإنسان رأسه وهو أعلاه، فإذا حلق له رأسه أهانه وأذله غاية المذلة عندهم. ولذلك النواصي لا تجز إلا ذلة لله سبحانه وتعالى، وخضوعا لله سبحانه وتعالى، وتواضعا لله سبحانه وتعالى. فأنت تجز ناصيتك، تحلق رأسك إذلالا وخضوعا وذلة وخشوعا لربك سبحانه وتعالى. ولذلك كان الحلق أفضل من التقصير. ثم هو أفضل لأمور منها ما ذكرناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة. ثم هو أفضل من وجه آخر، وهو أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقصر في نسكه، إنما كان يحلق صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حلق في نسكه ولم يقصر. فلهذه الأمور التي ذكرناها، وهي هذه الثلاثة: الأول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا للمحلقين ومرة للمقصرين، الثاني أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم دون التقصير، الثالث لأنه أبلغ في إظهار الخضوع والمذلة والخضوع لله سبحانه وتعالى، هو أبلغ من التقصير، فكان الحلق أفضل. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحرص عليه، خاصة إذا كانت حجته هي الأولى، إذا كان يحج الفريضة. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة المبيت بمنى. اختلف أهل العلم في حكم المبيت بمنى، فذهب الجمهور إلى أن المبيت فرض، إلى أن المدينة المبيت واجب، فإن ترك المبيت ترك واجبا وعليه دم، لعموم أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي قال: من ترك من نسكه شيئا فليرق دما. فقالوا: إن ترك المبيت فإنه ترك واجبا. ثم اختلف من ذهب إلى الوجوب، اختلفوا على قولين: القول الأول أن المبيت كله نسك واحد، يعني مبيت الليالي الثلاثة نسك واحد، فإن بات ليلة أدى الواجب، ولو لم يبت الليلة الثانية أو الثالثة سقط الواجب عنه. ومنهم من يرى أن كل يوم نسك مستقل، وبالتالي لو ترك مبيت ليلة من الليالي الثلاثة فإنه يجب عليه ذبح، لأنه ترك نسكا. واستدلوا بأدلة على الوجوب، قالوا: الدليل الأول فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لم يترك المبيت أبدا ولا في ليلة من الليالي، وقد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فقالوا: هو بات الليالي الثلاثة، فعلم من هذا أن المبيت واجب، ولو كان سنة لتركه. قالوا: والذي يدل على ذلك أيضا أن العباس للضرورة، لأنه كان على السقاية، على سقاية الحاج، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يبيت بمكة ولا يبيت بمنى، لأنه قائم على سقاية الحجاج، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: ولو لم يكن واجبا ما احتاج أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: وإذن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة، والرخصة يقابلها العزيمة، فحين أرخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس معناها ما أرخص لغيره، والرخصة يقابلها العزيمة معناها المبيت عزيمة، المبيت عزم، فكانت واجبا. قال: ومما يدل على ذلك أن عمر رضي الله عنه كما أخرج مالك في الموطأ كان يرسل رجالا بعد العصر في أيام التشريق، كان يرسل رجالا يأمرهم أن يدخلوا الناس من وراء العقبة إلى منى بعد العصر، يعني قبل غروب الشمس، فيوكل رجال، هؤلاء الرجال يرسلهم عمر، هؤلاء يذهبون وراء العقبة، وراء العقبة يعني وراء جمرة العقبة الذين نزلوا بعد العقبة، يعني جهة مكة، فيأمرونهم أن يدخلوا، أن يدخلوا إلى أين؟ إلى منى. فقال: يرسل رجالا يأمرهم أن يدخلوا الناس الذين نزلوا من وراء العقبة، يدخلوهم إلى منى. قال: ولو لم يكن المبيت واجبا ما كان عمر يرسل رجالا يدخلون من نزلوا من وراء العقبة خارج منى، يأمرونهم أن يدخلوا إلى منى. قالوا: ومما يدل على أن المبيت واجب أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه أنه قال: لا يبيتن أحد ليالي منى من وراء العقبة، لا يبيتن أحد ليالي منى من وراء العقبة. فقالوا: أمر عمر رضي الله عنه دال على أن المبيت واجب. قلنا هذا قول الجمهور وهو قول مالك والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن المبيت سنة مؤكدة يكره تركها بلا عذر، ومن تركها فليس عليه شيء، واستدلوا بأدلة. من هم؟ الحنفية. قالوا مما يدل على أن المبيت ليس بواجب أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للرعاء، يعني للرعاة، لرعاة الإبل والغنم الذين يأتون بالإبل والغنم للأضاحي، أذن لأصحاب الإبل أن يبيتوا خارج منى وأن يرموا عن يومين في يوم، أن يرموا في اليوم الثاني عشر عن الحادي عشر والثاني عشر، وهذا ذكرناه سابقا. فقالوا ولو كان واجبا ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للرعاء أن يبيتوا خارج منى، وما كان يأذن لهم في ترك واجب، إذ أن الواجب لا يسقط. فقالوا إذن النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة دل على أن المبيت ليس بواجب، على أن المبيت ليس بواجب، ولو كان واجبا ما أذن لهم أن يبيتوا خارج منى. قالوا ومما يدل على أن المبيت سنة إذن النبي صلى الله عليه وسلم للعباس، فالعباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة من أجل سقايته، لأنه قائم على سقي الحجيج يسقيهم من زمزم، وهذا عمله، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له. قالوا ولو كان واجبا ما أذن له في ترك واجب، ولو كان أذن له للضرورة لأمره أن يريق دما، لأثر ابن عباس من ترك من نسكه شيئا فعليه فليريق دما. قالوا مع اتفاقنا أن من ترك واجبا وجب عليه دم، والعذر لا يسقط الواجب. قالوا فلو ترك الإنسان واجبا من واجبات الحج لضرورة سقط الإثم ووجب عليه أن يجبر النقص بدم. فقالوا عدم إيجاب النبي صلى الله عليه وسلم على العباس إراقة دم، عدم إيجاب الهدي عليه في تركه المبيت دل على أن المبيت سنة، هكذا قالوا. والتحقيق والله أعلم أنه لا ينبغي للإنسان أن يترك المبيت أبدا إلا لضرورة، إن عجز لم يجد مكانا أو مرض فذهب إلى المشفى ولم يعد إلا بعد طلوع الفجر، أو كما يحصل كثيرا في الزحام خرج للطواف إلى مكة، وهذا يحصل مع الحجاج، يخرج من مكة عصرا إلى منى فيحبس في الطريق من شدة الزحام، يبقى في الباص ربما 6 ساعات 8 ساعات 10 ساعات ولا يصل إلى منى إلا وقد مضى الليل. ومعلوم أن الفقهاء الذين أوجبوا المبيت قالوا لا بد أن يدرك أكثر الليل، يعني نصف الليل فما فوق، فإذا وصل قبل الفجر بساعة أو ساعتين ما أدرك أكثر الليل، فهل فاته المبيت؟ الجواب أنه لا يجب عليه شيء لأنه ترك المبيت لعذر. فالأصل أن الإنسان لا يترك المبيت، واعتقاد الوجوب أبرأ للذمة وأقرب للرجحان وهو الذي عليه الجمهور، لكن إن تركه لعذر ما وجد مكانا يبيت فيه، ليست عنده مثلا خيمة أو ليس عنده حملة ولا وجد مكانا ينام فيه لا في مسجد الخيف ولا في طريق أو رصيف، فإنه معذور يذهب إلى منزله ويبيت وليس عليه شيء بإذن الله عز وجل. والله تعالى أعلى وأعلم، وإسناد الأمر إليه أسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نقف هنا ونجيب على الأسئلة، نحن لم يبق لنا من الكتاب إلا القليل، فإذا انتهينا منه إن رأيتم نتوقف، وإن رأيتم ننتقل إلى كتاب آخر، ولعلنا إن رأيتم ذلك نأخذ منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي درسناه العام الماضي في هذا المكان، إن شئتم أن نعيد قراءته، وهو منسك صغير لطيف موجز جمع فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى خلاصة مسائل الحج، وذكر فيها ما يترجح عنده بدليله. فإن رأيتم بعد أن ننهي الكتاب، لأن الكتاب لم يبق فيه شيء، غدا إن شاء الله سنتكلم عن مسائل الهدي، وبعد غد سنتكلم عن مسائل الإحصار، الإحصار عن الحج والعمرة، وبعده لعلنا نتكلم عن العمرة وأحكامها، ثم ينتهي الكتاب بآخر فصل وهو الكلام عن الأضاحي، عن حكم الأضحية. فنحن يعني اقتربنا عن على الانتهاء من الكتاب، ربما مجلسين أو ثلاثة وننتهي منه، فإن رأيتم أن نتوقف توقفنا، وإن رأيتم أن نستمر ونأخذ كتابا آخر فعلنا إن شاء الله. يقول: هل شرب ماء زمزم بعد الطواف والصلاة خلف مقام إبراهيم سنة؟ وهل من السنة الشرب حتى التضلع؟ نعم، كل ذلك سنة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم بعد أن طاف. ورد في الحديث أن الذي يشرب يشرب حتى يتضلع، يعني حتى يرتوي، كأن الماء وصل إلى أضلاعه، يعني حتى يملأ معدته حتى تنتفخ أضلاعه. يقول: كم عدد جمرات العقبة؟ 7 أو 21؟ لا، يوم النحر نحن قلنا لا نرمي إلا العقبة، ولا نرميها إلا بسبع حصيات، وفي الأيام الباقية يعني اليوم 11 و12 و13 لمن تأخر نرمي الجمار الثلاثة، نرمي الصغرى 7 والوسطى 7 والكبرى 7، مجموعها في اليوم 21 حصاة. هذا لا يكون يوم العيد، يوم العيد فقط جمرة واحدة وهي العقبة وهي الكبرى 7 فقط. أما اليوم 11 نرمي الصغرى بداية من الصغرى، نرمي الصغرى 7 ثم الوسطى 7 ثم الكبرى 7، وفي اليوم 12 كذلك، وفي اليوم 13 كذلك. ما هي أعمال يوم النحر على الترتيب؟ أعمال يوم النحر على الترتيب هي كما قلنا لكم بالأمس وقبل أمس، أعمال يوم النحر هي: أول ما تقدم إلى منى ترمي الجمار، ثم إن كنت تنحر هديك بنفسك تذهب لنحر الهدي، لأن هذا الترتيب الذي مشى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تحلق رأسك ثم تطوف بالبيت. وإن كنت وكلت بالهدي غيرك، وكلت مثلا البنك الإسلامي للتنمية أو شخصا أو ما إلى ذلك، فإنه لا يلزمك أن تذهب للذبح لأنك وكلت غيرك، فتكون الأعمال ترتيبها كالتالي: ترمي الجمار، ثم تحلق، ثم تطوف بالبيت. فإن قدمت شيئا على آخر لا بأس بإذن الله عز وجل، لكن الترتيب الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو، وهو السنة أن تبدأ برمي الجمار ثم تحلق ثم تطوف. هل الحلق والتقصير يشمل الرأس واللحية؟ لا، اللحية ما لها دخل يا أخي، اللحية ما لها دخل، الحلق للرأس والتقصير للرأس فقط، أما اللحية لا تدخل فيها، واللحية لا يجوز للإنسان أن يحلقها إلا ما زاد عن القبضة، فقد ثبت أن بعض الصحابة كان يفعل ذلك، منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فكان إذا حلق رأسه في الحج جمع لحيته بكلتا يديه بكفيه ثم قبض عليها، وما زاد عن القبضة أزاله، ما زاد عن القبضة قصه. هذا ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وثبت مثل ذلك في مصنف ابن أبي شيبة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فالأخذ عما زاد عن القبضة لا بأس فيه إن شاء الله، لكن ما كان دون ذلك فلا، ما كان دون ذلك فلا. أما الحلق هو خاص بالرأس. نعم. يقول: الذهاب إلى عرفات يوم التروية مباشرة، هذه كلها تكلمنا عنها. يسأل عن أحكام الذهاب إلى عرفة يوم التروية. قلنا أن الذهاب يوم التروية إلى منى سنة، ولو ذهب الإنسان إلى عرفة مباشرة كما ذكر الأخ ترك السنة، خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس عليه شيء، لكنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفرط في أجر عظيم حين لم يذهب إلى منى، لأن السنة أن تبقى في منى يوم التروية، والتروية هو اليوم 8، تبقى في منى وتصلي فيها 5 صلوات، تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من صبيحة يوم عرفة، هذا السنة. لكن بعض الحجيج يذهبون يوم التروية إلى عرفة من أجل التخفف من الزحام ومن أجل حجز الأماكن، لا بأس، لكنه فرط وضيع على نفسه أجورا كثيرة حين لم يذهب إلى منى، ومعلوم أنه يذهب فقط ليسبق يوم الوقوف، يعني بقاؤه في عرفة إنما هو منزل من المنازل، لا يؤجر على ذلك لأنه لم يأتي بعد وقت الوقوف بعرفة. وقت الوقوف بعرفة سيكون في اليوم الثاني الذي هو يوم عرفة بعد زوال الشمس، يعني بعد الظهر، وقبل ذلك الوقت ليس وقت الوقوف كما سبق أن ذكرنا. الانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل، أيضا هذا تكلمنا عنه قبل أيام، وقلنا أن الأقرب في هذه المسألة بعد أن ذكرنا أقوال الفقهاء في المقدار المجزئ في البيات في المبيت، قلنا أنه لا بأس من الانصراف بعد منتصف الليل للنساء والعجزة وكبار السن والضعفة، لهم أن ينصرفوا بعد منتصف الليل إذا غاب القمر. بعض الناس يظن أن منتصف الليل يعني الساعة 12، هذا ليس بصحيح. لما؟ لأن بعض الناس يظن الساعة 12 حكم، هذا منتصف الليل على مدار العام، ومعلوم أن الليل يختلف وقته صيفا وشتاء من ناحية الطول والقصر، أليس كذلك؟ ففي بعض الأوقات الليل يكون طويل وفي بعض الأوقات يكون قصير، ومعرفة انتصاف الليل إنما يكون بحساب غروب الشمس وطلوع الفجر، يعني إذا غربت الشمس جاء الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإقبال الليل يكون بغروب الشمس، ومعلوم عندكم أن غروب الشمس لا يكون في وقت واحد في كل يوم على مدار العام، إنما يختلف، يعني عندنا في الصيف أحيانا الشمس تغرب الساعة 5:30 في شدة الصيف حين في شدة الشتاء حين يقصر النهار، حين يقصر النهار المغرب يؤذن 5:30، وفي شدة الصيف يؤذن 7:15 وربما 7:45، والفجر كذلك ربما أذن في الساعة 4 وربما أذن في الساعة 6 إلا 3 في الشتاء. فالليل يختلف طوله وقصره. إذن متى يكون منتصف الليل؟ انتصاف الليل تحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، تحسب المدة نصفها هو منتصف الليل، فقد يكون الساعة 11 وقد يكون 12 وقد يكون 1، وقد يعني يختلف من فصل إلى فصل. فلا عبرة للساعة في انتصاف الليل، لا تقول الساعة 12 هو وقت انتصاف الليل، لا ليس كذلك، انتصاف الليل يختلف من ليلة إلى أخرى. لكن في ليلة المزدلفة في الليالي القمرية ليلة العاشر علامة انتصاف الليل غروب القمر، ولذلك ذكرنا لكم أثر أسماء سابقا أنها كانت تسأل أغاب القمر؟ قالت لا مرارا. ففي ليلة المزدلفة إذا غاب القمر جاز للضعفة والنساء وكبار السن إذا أرادوا أن يتعجلوا قبل الزحام لهم أن يخرجوا بعد منتصف الليل إذا غاب القمر. أما الرجال الأشداء فإنهم لا ينبغي لهم أن يخالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بات حتى صلى الفجر في المزدلفة، ولما سئل قال من صلى صلاتنا هذه، يعني هنا في المزدلفة، وكان قبلها وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم نسكه وقضى تفثه. فعلم من هذا أنه ينبغي لمن هو قادر على البقاء أن يصلي الفجر في المزدلفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينصرف قبلها، والله أعلم. قال إذا أفضت، قال الله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. متى يكون هذا الذكر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وقول الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات نص علماء التفسير أنها أيام منى أيام منى، فالمقصود بقول الله إذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا هي أيام منى. أنا لا أدري هل السؤال هنا أو هنا، هذا أظنه قال شطب عليه، أظن هذا هو. هل الحج يقفر؟ ليس يقفر، يكفر بالكاف، يكفر الكبائر مع التوبة إن شاء الله بإذن الله. هذه مسألة خلافية، فبعض أهل العلم يرى أن الحج لا يكفر الكبائر، يكفر الصغائر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، فقالوا الحج مثل ذلك، فالحج يكفر الصغائر دون الكبائر. ومن أهل العلم من يرى أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، لا بد لها من توبة، من فعل كبيرة وجب عليه أن يتوب. والتوبة واجبة من كل ذنب، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، والأمر للوجوب. ومن أهل العلم من يرى أن الحج إن كان مبرورا، يعني لم يرفث ولم يفسق، فإنه يكفر حتى الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رجع كيوم ولدته أمه، يعني كفرت كل خطاياه حتى الكبائر. فالأصل أن الحاج يجمع بينهما، يحرص على أن يكون حجه مبرورا وأن يتوب توبة نصوحة خاصة بعرفة، فإن فعل ذلك كفرت الذنوب بإذن الله عز وجل، وإن تاب وأناب وحرص على أن يكون حجه مبرورا فإن ذلك قمن أن تكفر خطاياه حتى الكبائر، والله أعلم. طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد هل هو واجب؟ نحن تكلمنا في هذا الباب، قلنا طواف القدوم مطلقا سنة عند الجمهور خلافا لمالك الذي رأى الوجوب، وذكرنا قبل هذا أدلة الفريقين. هل العمرة مرتبطة بالحج بالنسبة للمفرد؟ لا، لا يلزم للمفرد أن يعتمر، بل له أن يحج ويعود ولا يعتمر. نعم، ما حكم من زار مسجد ذو القبلتين؟ ما يعني الناس يسمونه الآن مسجد القبلتين، واسمه القديم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو مسجد بني سليمة. قضية تقصد زيارته لم يرد في ذلك فضل. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زار بني سليمة صلى في مسجدهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أصحابه الأنصار في قراهم. وقلنا لكم سابقا المدينة كانت عبارة عن قرى متناثرة، كل حي من أحياء الأنصار لهم قرية منفصلة عن القرية الأخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يسكن في قرية بني النجار، هنا قرية بني النجار. وفي آخر المسجد الحالي الآن هنا لا زالت يعني آثار سقيفة بني ساعدة موجودة، فقرية بني ساعدة كانت هنا في أطراف المسجد، وقرية بني النجار كانت هناك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في مكان مسجده ذاك الحي. هذه القرية كانت منفصلة عن هذه القرية، بينهم فضاء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي القرى، قرى الأنصار، يزورهم، فإذا زارهم صلى في مساجدهم، فكان يزور بني معاوية ويصلي في مسجدهم، ودعا الله 3 دعوات فأعطي 2 ومنع 3، فسمي مسجد بني معاوية بمسجد الإجابة، بمسجد الإجابة. ومسجد القبلتين هو مسجد بني سلمة الذي كان إمامه معاذ بن جبل، فإذا زارهم النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجدهم، لكن لا نعلم مسجدا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقصد زيارته ليصلي فيه إلا مسجد قباء، وهو مسجد بني عمرو بن عوف، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره كل سبت، يعني كل يوم سبت يأتي مسجد بني عمرو بن عوف، يعني مسجد قباء، يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا، يعني يأتي أحيانا راكبا على حمار أو بغل أو حصان أو بعير، وربما يأتيه مشيا. فكان يأتي كما في الصحيح، كان يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، بل كان يحض على إتيان مسجد قباء، فيقول من توضأ في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى ركعتين كان كعدل عمرة. ولا نعلم أنه كان يتقصد زيارة مسجد بعينه في المدينة إلا مسجد قباء فقط. أما بقية المساجد كان إذا زار القوم، زار أصحابه وأدركته الصلاة صلى معهم، لكن لا يتقصد زيارة مسجد بعينه إلا مسجد قباء. والأقرب في مسألة تحويل القبلة أنها كانت في مسجد قباء كما قلنا لكم سابقا، وهو الذي في الصحيح أن التحول كان هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر هنا إلى الكعبة، فصلى معه رجل من أصحابه، ثم انصرف إلى مسجد قباء فوجدهم يصلون إلى الشام، ما بلغهم الخبر، فقال أشهد أني صليت هذه الصلاة، يعني صلاة العصر، إلى الكعبة. وفي لفظ قال إن الله قد أنزل على نبيه قرآنا أمر بأن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، فداروا كما هم وهم ركوع حتى استقبلوا الكعبة. بعضهم يقول أن هذه الحادثة حصلت في مسجد بني سلمة، أن الآتي أتاهم وهم يصلون إلى الشام فقال لهم أنزل الله قرآنا على نبيه أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوه فداروا إلى الكعبة، قالوا فسمي مسجدهم بمسجد القبلتين. والأقرب والعلم عند الله أن هذه الحادثة حصلت في مسجد قباء وليس في مسجد بني سلمة، والعلم عند الله. طيب، للمتمتع فإنه يتحلل مرتين في رأسه، هل يحلق مرتين أو يقصر في العمرة ويحلق في الحج؟ لا، يقصر في العمرة ويحلق في الحج، إلا إذا كان قدومه مبكرا كمن جاء في أول أشهر الحج في شوال مثلا، فبينه وبين الحج نحو شهرين، وتعلمون أن أشهر الحج هي شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة، فإذا جاء المعتمر يوم عيد الفطر صح تمتعه لأنه جاء في يوم من أيام الحج، صحيح؟ فلو جاء الإنسان في شوال مثلا وبينه وبين الحج وقت ويغلب على ظنه أن شعره سينبت فإنه يحلق أفضل من أن يقصر، لأنه يدرك الدرجة العليا من الأجر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين الحديث. لكن إن جاء قريبا من الحج كمن يأتي في شهر ذي الحجة مثلا، فهذا الأفضل أنه يقصر ويؤخر الحلق إلى يوم النحر، فإنه نعم الإنسان أدرى برأسه. بعض الناس بعد الحلق بيومين أو ثلاثة ينبت شعره، وبعض الناس يحتاج إلى عام حتى ينبت شعره، فأنت أدرى برأسك، فإن كان رأسك سريع طلوع الشعر وأردت أن تحلق وتعلم من حالك أنك يوم النحر يكون الشعر قد نبت فاحلق، وإن كنت ترى أنه لا يخرج فلا تحلق، قصر. فهمنا؟ والناس يختلفون في هذا، بعض الناس ما شاء الله يحلق اليوم وفي اليوم الثاني تجد شعره تشوك صار كالشوك ما شاء الله، بعد أسبوع نبت الشعر، فإن كان هذا حالك وحلقت لا بأس، جمعت بين الأمرين، وإن كنت لا يطول بك الحال فلا تحلق، أبقي الحلقة إلى يوم النحر وقصر أحسن. ماذا يسن للحاج فعله بين طواف الوداع والانتهاء من أيام التشريق؟ ولا شيء، إذا كان الإنسان أنهى أعمال الحج آخر أيام التشريق رمى الجمار وانتقل إلى مكة ويعلم أنه سيبقى مدة، يبقى أسبوع 10 أيام، يعني موعد السفر باقي له 10 أيام 20 يوم في آخر ذي الحجة، ماذا يفعل؟ لا يجب عليه فعل شيء، لكنه يكثر من الطواف، يكثر من الطواف. وهذه المسألة ذكرناها سابقا، قلنا أيهما أفضل، هل الأفضل في مكة أن يكثر الإنسان من الطواف النافلة أو من الصلاة النافلة؟ ذكرناها هذه، فبعضهم يقول الإكثار من الصلاة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، فيكثر من الصلاة حتى يكثر من الأجر. ومن أهل العلم من يقول لا، يكثر من الطواف، لأن الطواف لا يدرك في غير ذاك المكان، الصلاة مدركة في كل مكان. قالوا لأن الطواف خاص بالبيت، لا يطاف بشيء إلا بالبيت، وعبادة الصلاة الصلوات النافلة كقيام الليل ومطلق النوافل يستطيع أن يفعلها في بلده أيضا، لكن الطواف لا يجد إلا في مكة، فقالوا الأفضل أن يطوف. واستدلوا بقول الله عز وجل وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، قالوا فقدم الطائفين على الركع السجود، فعلم أن الطواف أفضل. وبعض أهل العلم توسط بين الأمرين فقال بالنسبة للمكي الذي يسكن مكة الصلاة في حقه أفضل، الإكثار من النوافل أفضل من الإكثار من الطواف، لأنه يستطيع أن يطوف متى شاء على مدار العام، فيترك هذا الوقت وقت الحج للحجاج ويكثر من الصلاة. وأما الآفاقي الذي جاء من بلاد بعيدة فالأفضل في حقه أنه المدة التي يمكثها في مكة يكثر من الطواف، يكثر من الطواف، لأنه لا يجد هذه العبادة في موضع آخر، وربما لا يتسنى له أن يأتي مرة أخرى إلى مكة. هذا هنا أو هنا؟ هنا؟ هنا. طيب، امرأة حضرت الحج من السودان وهي كبيرة في العمر واليوم ذهب عقلها، هل يؤدى عنها الحج والعمرة؟ واليوم ذهب عقلها، هل ذهاب عقلها اليوم ذهاب كلي أو جزئي؟ إن كان كليا كل لا أقصد كل يعني لن يعود إليها عقلها إذا قال الطب ذلك، قال الطبيب الحاذق الثقة أن هذه المرأة ذهب عقلها وانتهى أمرها، فهذه رفع عنها التكليف، ليس عليها حج ولا عمرة ولا يحج عنها، لا يلزمكم أن تحجوا عنها، وهي لا تطالب بالحج ولا بالعمرة ولا بالصلاة ولا بشيء، لأن التكاليف إنما تجب على العاقل، متى ما زال العقل زال التكليف، لأن مناط التكليف العقل، فالذي لا يعقل لا يكلف. رفع القلم عن ثلاث يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها المجنون حتى يعقل. فإذا الإنسان كبر في السن حتى فقد عقله، يعني لا يعرف الناس، لا يحسن، كثير من الناس إذا كبر في السن لا يعرف، لا يميز بين أولاده، لا يعقل ما يقول، فهذا لا تجب عليه الصلاة، لا تجب عليه الصلاة، ولا يجب عليه الصوم ولا كفارة عليه، لأن التكليف قد زال، فهذا يفطر ولا يصام عنه ولا يكفر عنه، وليس عليه قضاء إلا إذا عاد إليه عقله، فإن كان زوال العقل لكبر سن فالأصل أنه لا يعود إليه عقله. وكذا الحج والعمرة، هو لا يطالب بحج ولا عمرة لأن عقله قد زال. أما إن كان زوال العقل مؤقتا، وهذا يحدث، إنسان يغيب عقله أحيانا ويعود أحيانا، فهذا يحج. إن كانت هذه المرأة زال عقلها وربما بعد يومين أو ثلاثة أو عشرة تستعيد عقلها وتستذكر ذاكرتها، فإن الحج باق عليها، تؤخذ إلى مكة وينوى عنها، فإذا عقلت في مكة تكمل مناسكها. أما إذا كما ذكرت أن عقلها زال بالكلية ولا يرجى أن يعود، فهذا لا يحج عنها ولا تحج ولا تعتمر، لا تحج ولا تعتمر، لأن التكليف قد رفع عنها. يقول: هل يجوز استعمال الأقراص لتعطيل العادة الشهرية أثناء الحج؟ نعم، إذا كانت هذه الأدوية لا يترتب عليها مضاعفات صحية يجوز للمرأة أن تستعملها، إذا وصفت هذه الأدوية عن طريق طبيب حاذق متقن وذكر أنها لا تترتب عليها مضاعفات صحية جاز استعمالها وتأخير الدورة. أما إذا كانت تترتب عليها مضاعفات صحية لا يجوز، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، والله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فإن كان ليس ثم ضرر فيجوز للمرأة أن تستعمل حبوبا أو أدوية أو أقراصا تؤخر دورتها الشهرية. هذا أجبنا عنه. يسأل عن حكم طواف القدوم، هل السنة في شرب زمزم خاصة بالعمرة أم كل سبعة أشواط؟ متى ما تيسر لك واحتجت، إذا انتهيت من طواف القدوم فاشرب، ثم لا يلزمك أن تشرب في كل وقت، متى ما عطشت تشرب بإذن الله. ما هو حكم طواف القدوم؟ تكلمنا عنه قبل قليل. إذا أحرم من عرفة لا بأس، لا بأس، إذا كان الإنسان خرج يوم التروية من مكة المتمتع مثلا. أما المفرد والقارن يأتي من بلده وهو محرم، لكن من كان متمتعا أو كان مكيا مثلا خرج إلى عرفة بلا إحرام يوم التروية، ثم جاء أو جاء يوم عرفة إلى عرفة بلا إحرام وهو ما دخل في النسك بعد، فأهل من عرفة لا إشكال في ذلك، وإن كان الأفضل أنه يهل من مكانه في مكة. نعم، حتى ولو بعد الزوال، حتى ولو في الليل، لو جاء في آخر الليل، يعني لو جاء الساعة 12 في الليل واحدة في الليل قبل طلوع الفجر وبدا له أن يهل وهو في عرفة، وهذا يحصل كثيرا. يعني أذكر في العام الماضي بعض من كان يخدم في المخيمات لم يكن في عقله أن يحج، ما نوى أبدا، إنما جاء ليكتسب، يعني ليعمل، ففي أثناء عمله قيل له: يا أخي أنت وصلت أدخل في النسك وحج. قال: يصح؟ قالوا: نعم. فاغتسل واشترى إحراما ولبسه في عرفة وأهل، صح حجه لا إشكال. هل على المتمتع أن يحلق في العمرة أو الحج؟ هذا قرأناها قبل قليل وأجبنا عن مثله. ما حكم لبس الكمامات للمحرم؟ لبس الكمامات، من يرى أن المحرم لا يغطي وجهه، هذه المسألة كنا قد فصلنا فيها، للرجل فإنه لا يلبس الكمامات حتى يتحلل التحلل الأول، وإن كان الأقرب أن اللفظة شاذة وبالتالي يجوز للمحرم تغطية الوجه دون الرأس، فيتكمم، أما المرأة فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. والنقاب كما قلنا لكم في أوائل دروسنا هو كل ثوب يشد على الوجه مما له نقب، فإذا كان كل ثوب يشد على الوجه الكمامات تشد على الوجه، تشد على الوجه، وبالتالي المرأة المحرمة لا يجوز لها أن تلبس الكمامات حتى ترمي الجمرة، يعني تتحلل التحلل الأول. طيب هذه يسأل عن أحكام الزيارة، هذه إن شاء الله إذا انتهينا من الكتاب لعلنا نصل إلى مسائل أحكام الزيارة. وإذا قرأنا منسك ابن تيمية رحمه الله وعقد فصلا في آخر منسكه عن أحكام زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من تأخر في الدخول إلى منى بعد الغروب فماذا عليه؟ ليس عليه شيء، إذا دخل بعد الغروب، بعد الساعة 9، بعد العشاء، لأنه أدرك أكثر الليل، يعني لو وصل الساعة 9 ليلا إلى منى وبات إلى طلوع الفجر 4:30 أدرك أكثر الليل، فليس عليه شيء إن شاء الله. إذا كنت متمتعا فهل أحلق؟ هذا أجبنا عنه، تحلق في العمرة أو في الحج الآن تكلمنا عنه. جاءت متمتعة هل يجوز لها أداء عمرة على، نعم جئت متمتع هل يجوز لي أداء عمرة عن أمي المتوفى وقد سبق لها أن اعتمرت؟ نعم يجوز لك إن شئت أن تعتمر عنها، جاز إن شاء الله. هذا يحتاج إلى تدقيق النظر. عند الدخول إلى مكة وأنت محرم وقد اقترب صلاة الفريضة، فهل يبدأ بالطواف أم يصلي تحية المسجد؟ مكة لا تحية مسجد لها، تحيتها الطواف بالبيت. أول ما يدخل الإنسان لا يبدأ بالصلاة، يبدأ بالطواف، إلا إذا ضاق به الوقت ومنعوا من الطواف. الآن أحيانا مع شدة الزحام يغلقون الطواف لأن الصحن يكون ممتلئ فينتظرون فراغه، فتصلي تحية المسجد. لكن إذا جئت لا تصلي تحية المسجد ثم تطوف، إنما تحية البيت الطواف، تبدأ مباشرة بالطواف. لما؟ لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ حين دخل مكة أن توضأ فطاف بالبيت، وهو في البخاري. فهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة، ما بدأ بالصلاة، ما صلى ركعتين تحية المسجد ثم طاف، لا، بل دخل المسجد وطاف مباشرة. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يفعل، إلا إذا وجد الصحن ممتلئ زحام شديد لا يستطيع أن يدخل، أو هو متعب يريد أن يرتاح فلا يجلس، يصلي ركعتين ثم يجلس يرتاح، فإذا وجد من نفسه نشاطا قام وطاف. نعم أيوه، لا يصلي الفريضة، ما صلى المغرب والعشاء مثلا يقدم صلاة الفريضة ثم يبدأ بالطواف. هل الأفضل الاغتسال في الميقات أم في الفندق؟ الأمر في هذا واسع، يجوز لك أن تغتسل في الفندق وتلبس ملابس الإحرام في الفندق، لكن لا تهل إلا إذا جئت الميقات. والإحرام إنما هو نية الدخول في النسك، هذا الإحرام وليس مجرد لبس ملابس الإحرام، يعني إذا لبست ملابس الإحرام أنت ما أصبحت محرما. متى تصبح محرما؟ إذا أهللت، إذا دخلت في النسك. والإهلال إنما يكون في الميقات، فيجوز لك أن تغتسل في الميقات وتلبس ملابس الإحرام في الميقات وتهل من الميقات، ويجوز لك أن تغتسل في الفندق حتى تخفف على نفسك عناء الزحام، وتلبس ملابس الإحرام في الفندق ثم لا تهل حتى تأتي الميقات، فإذا جئت الميقات أهللت، يعني نويت وقلت لبيك حجا، أو قلت لبيك حجا وعمرة، أو قلت لبيك عمرة. يقول هل الطواف الوداع 7 أشواط؟ نعم كلها 7، الطواف بالبيت 7، والطواف بين الصفا والمروة 7 أيضا. الله أعلم. يقول متى تكون ساعة الإجابة في الدعاء يوم الجمعة؟ الله أعلم، اختلف فيها العلماء، فمن أهل العلم من يرى أنها آخر ساعة يوم الجمعة، وهو قول أبي بن كعب وقول عبد الله بن السلام، قول عبد الله بن السلام رضي الله تعالى عنه. ومن أهل العلم من يرى أنها أثناء خطبة الجمعة، ومنهم من يرى أنها أثناء جلوس الإمام بين السجدتين، أثناء جلوس الإمام بين السجدتين، ومنهم من يرى أنها منذ أن يصعد الإمام المنبر إلى أن تنتهي الصلاة، وبعضهم يرى أنها متنقلة كليلة القدر، تتنقل من عام إلى آخر، كذلك الساعة تتنقل من جمعة إلى جمعة، فالله أعلم. أي ذلك كائن لا أدري. اعتمرت ولما وصلت الميقات كنت ألبس مخيط فرفض صاحب السيارة أن يقف، ثم نويت الدخول في النسك وأنا لابس مخيط، ثم أوقف السيارة فنزلت ولبست الإحرام ونويت مرة أخرى. يعني أوقف السيارة مباشرة في الميقات؟ إذا في الميقات لا يلزمك شيء، وإذا بعد الميقات بقليل أيضا لا يلزمك شيء، طالما أنك أهللت في الميقات ولو كنت لابسا ملابسك. يعني هو لم يرضى أن يوقف فقلت لبيك بكذا بحج أو بعمرة في الميقات، ثم تجاوزت وإذا هو بعد نصف ساعة أوقف سيارته فنزلت ولبست. أرجو أنه لا يلزمك شيء إن شاء الله. يسأل عن أخذ ما تطاير من اللحية، أجازه جماعة من أهل العلم. نعم. إذا طاف الحاج طواف الوداع في النهار ثم حضر بعد صلاة الظهر هل يعيد الطواف؟ إذا حضرت الصلاة وقتها يصلي ويخرج لا بأس. يعني إذا طاف الوداع ثم حضرت صلاة الظهر مثلا وصلى وخرج ليس عليه إعادة، لكنه إذا طاف الوداع ثم ذهب إلى الأسواق وذهب إلى صديق له وتغدى وجلس وريح ثم جاء المسجد وصلى صلاة الظهر فإنه يعيد الوداع، لأن الوداع على اسمه، يودع البيت لا يمكث في مكة، لا يذهب إلى الأسواق إلا ما يشتريه من الطريق، وهو ذاهب إلى الباص إلى السيارة يشتري من الطريق بعض الهدايا بعض ما يحتاجه في الطريق من أكل وشرب، هذا لا يقطع وداعه، لكن أن يتقصد الذهاب إلى الأسواق أو زيارة الأصدقاء والأقرباء والأصحاب فهذا يجب عليه أن يعود فيودع مرة أخرى. يقول هل زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يتم الزائر الفروض الخمسة بها؟ لا لا يجب، لو صلى فرضا واحدا وخرج فلا بأس بذلك. إن جاء يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس لزيارة النبي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فروض محددة لا يجب أن يصليها، يصلي ما كتب له ما دام أنه في المدينة، يحاول أن يصلي كل الفروض في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حرصا على الأجر، لأن الصلاة في مسجده بألف صلاة فيما سواه من المساجد، فلا يفرط، يصلي في بيته أو في الفندق أو في مسجد آخر، يحرص على أن يأتي ويصلي في المسجد النبوي، ويصلي في المدة التي هو يجلسها، جلس يوم أقل من يوم، صلى فريضة ومشى، جلس شهر أسبوعين كما تيسر له، ليس لذلك حد. طيب، هل طواف الوداع فيه سعي؟ لا، إلا الذي ما سعى سعي الحج، الذي ما سعى سعي الحج فإنه يسعى، إذا كان ما سعى سعي الحج ولا طاف الإفاضة فإنه في آخر يوم بعد رمي الجمار يطوف الإفاضة، يقع طوافه عن الإفاضة والوداع ثم يسعى وينصرف. لو بقي ينتظر ركبه أصحابه هكذا لا لا بأس، لا ليس عليه شيء. نعم، لا يأتي يصلي في المسجد لا بأس، يعني يأتي وهو ينتظر رفقته والناس ما انتهوا، ذهب إلى الفندق حانت الصلاة يأتي يصلي في المسجد لا بأس، في الحرم يعني، لا لا يعيد. بعد الانتهاء من العمرة هل يجوز لي أن أعتمر؟ نعم يجوز لك، يعني لا أعلم نصا يمنع من ذلك والله أعلم. هل 70,000 من الملائكة يطوفون بالبيت، هل هي الكعبة أم البيت المعمور؟ الذي أعرفه أنه البيت المعمور، لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج وإذا هو بيت يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة، لا يأتيهم الدور مرة أخرى، كل يوم يحج إلى البيت المعمور 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه لأنه لا يأتيه الدور لكثرتهم. إذا اعتمر الواحد منا وحلق رأسه هل يحلق عند الحج أو يقصر؟ لا يحلق، الأفضل له أن يحلق، وإن شاء أن يقصر أجزأه ذلك، لكن الأفضل أن يحلق. يقول إذا اعتمر الواحد منا وحلق رأسه هل يحلق عند الحج أو يقصر؟ أو يقصره؟ ها لا، قال أو يقصره عند عمرته، لأن بين العمرة والحج أيام قليلة والشعر لا يكبر بسرعة، هذا أجبنا عنه قبل قليل، قلنا أنه إذا كان متمتعا فإنه يقصر في عمرته لأن الشعر لا ينبت معه، فيقصر في عمرته ثم يحلق في حجه. هل يجب أن نصلي ركعتين لكل طواف وراء مقام إبراهيم؟ نعم ينبغي عليك أن تصلي ركعتين لكل طواف، لكن لا يلزم أن يكون ذلك في أي مكان في المسجد يجزئك. يلزمك أن تصلي لكل سبعة أشواط ركعتين، لكن لا يلزم أن يكون ذلك عند المقام، فإن تيسر عند المقام بها ونعمت، وغالبا لا يتيسر لشدة الزحام، فتصلي في أي مكان في المسجد. حدثت أنا وزوجتي فرميت عنها في اليوم الأول ثم رمت عن نفسها في الأيام التالية، كان ينبغي عليها أن ترمي عن اليوم الأول كما ذكرنا. ماذا يجب عليها؟ ما أدري، يعني أجبن أن أقول يجب عليها شيئا، لكن من يرى أنه لا يجزئها إذا رفع العذر عنها، وهذا قول جماعة من أهل العلم، ومالك نص في الموطأ أن عليها الفدية، أن على من كان هذا حاله الفدية، فأقل ذلك أن يفتدي الإنسان فدية، إما أن يذبح شاة أو يصوم 10 أيام، والله أعلم. طيب معنى التطوع في الآية، هذا ذكرناه بالأمس، التطوع يعني التقرب إلى الله عز وجل، وليس المقصود به يعني النافلة الذي هو مقابل للفريضة. هل يجوز توكيل البنك ليذبح؟ نعم، البنك الإسلامي للتنمية الذي يتولى الذبح هو يعني جهة رسمية موثوقة، فيجوز لك أن توكل، كما أنه يجوز لك أن توكل من تثق فيه. الورقة هذه، هل يجوز توكيل البنك لذبح الهدي قبل العمرة؟ لا، قبل العمرة لا. ها، يجوز لك أن توكل، لكن هو لا يذبح إلا في وقت الذبح، الشراء ولو من الآن، لو من الآن وكلته دفعت الثمن للبنك وقلت له تذبحون عني مثلا هدي تمتع أو هدي قران، جاز لك أن توكل ولو كان من الآن. يسأل عمن يكرر العمرة، هل يحلق؟ له أن يقصر في المرة الأولى ويحلق في المرة الآخرة. هذا قلنا أنه سيأتينا مسألة أحكام الزيارة، ستأتينا إن شاء الله في آخر مجالسنا وسنتكلم عنها بإذن الله بالتفصيل. هل الصلاة في ميقات ذي الحليفة لأنه مبارك خاصة بالحج أو المعتمر أو من مر به لزيارة أحد يشرع له؟ لا، الحديث الذي في البخاري ماذا يقول؟ أتاني الليلة آتي من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة وقل، إذن ربط الصلاة بالنسك. والله أعلم. ما الفرق بين طواف القدوم وطواف العمرة؟ طواف العمرة ركن لا تتم العمرة إلا به، وطواف القدوم إنما يكون في الحج، وهو تحية المسجد، أول ما تقدم تبدأ بالطواف وهو سنة. أما طواف العمرة فهو ركن لا تتم العمرة إلا به، فطواف العمرة لمن كان معتمرا في أي شهر ولمن جاء متمتعا في أشهر الحج، فالطواف طواف عمرة وهو ركن بالنسبة له. أما القدوم هذا في حق القارن والمفرد، طواف القدوم بالنسبة لهما سنة. وأما طواف العمرة والحج للقارن هو طواف الإفاضة، يقع عن حجه وعمرته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يجزئك عن حجك وعمرتك. ما الفرق بين طواف القدوم؟ وهذا قلنا، هل الرمل يكون في كل طواف؟ وهذا أيضا سبق أن ذكرنا أن الرمل لا يكون إلا في طواف القدوم فقط، في أول قدوم الإنسان، سواء كان ذلك في طواف العمرة أو في طواف القدوم في الحج. والله تعالى أعلى وأعلم، وإسناد الأمر إليه أسلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نعم.